نبدأ بعمل الله. بسم الله.
أحسن الله إليك.
جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم وملائكته والمؤمنين. نعم أبو أسامة.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل، يقول رحمه الله: ثم ذكر بعد ذلك فقال: قلنا إنا قد ذكرنا في إثبات العلم بالصانع طرقا خمسة قاطعة.
قلنا
إنا قد ذكرنا في إثبات العلم بالصانع طرقا خمسة قاطعة في هذا الكتاب. من غير حاجة إلى القياس الذي ذكروه، والله أعلم. وأيضا فإنه قد ذكر في إثبات الصانع،
ما في تعليق أخ هذه الطرق، هذه الطرق الخمسة الطرق ذكرناها، ما فيها
ما ذكره
إحالة،
ما ذكر، ما علق لها
الكتاب محقق هذا
إلا إيه محمد رشاد سالم.
الشيخ محمد رشاد
إيه
رحمه الله. نعم.
وأيضا فإنه ذكر في إثبات الصانع أربعة طرق: طريق حدوث الأجسام، وطريق إمكانها، وطريق إمكان صفاتها، وطريق حدوث صفاتها. وقال إن هذه الطريقة لا تنفي كونه جسما بخلاف الطرق الثلاثة، وهم إنما ينفون ما ينفونه من الصفات لظنهم أنها تستلزم التجسيم الذي نفاه العقل الذي هو أصل السمع. فإذا اعترفوا
نفاه العقل عندهم، وأما الجسم عند أهل السنة فهو لا ينفى ولا يثبت، لأنه بل مسكوت عنه، لأنه ليس في النصوص ما يدل على إثبات ولا على نفي. ولهذا سلكوا طريق الوقف والتوقف. نعم.
وقولهم أن العقل أصل التجسيم عندهم أيضا، أن العقل أصل السمع
عندهم.
أحسن عليكم. أنها تستلزم التجسيم الذي نفاه العقل الذي هو أصل السمع. فإذا اعترفوا بأنه يمكن العلم بالصانع وصدق رسوله قبلا
العادي تكمل الجملة بمثل عندهم، لأن عندهم تدفع التوهم.
نعم أحسن.
نعم
أحسن الله إليكم. فإذا اعترفوا بأنه يمكن العلم بالصانع وصدق رسوله قبل النظر في كونه جسما أو ليس بجسم، تبين أن صدق الرسول لا يتوقف على العلم بأنه ليس بجسم. وحينئذ فلو قدر أن العقل ينفي ذلك لم يكن هذا من العقل الذي هو أصل السمع.
نعم.
الوجه الثالث أن يقال لمن ادعى من هؤلاء توقف العلم بالسمع على مثل هذا النفي، كقول من يقول منهم: إنا لا نعلم صدق الرسول حتى نعلم وجود الصانع. وأنه قادر غني لا يفعل القبيح، ولا نعلم ذلك حتى نعلم أنه ليس بجسم، أو لا نعلم إثبات الصانع حتى نعلم حدوث العالم، ولا نعلم ذلك إلا بحدوث الأجسام، فلا يمكن أن يقبل من السمع ما يستلزم كونه جسما.
أعوذ بالله. مقدمات كلها لا تنتج إلا الباطل. نعم.
أحسن الله إليكم. فيقال لهم قد علم بالاضطرار من دين الرسول والنقل المتواتر أنه دعا الخلق إلى الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع الناس بهذه الطريق التي قلتم إنكم أثبتتم بها حدوث العالم، ونفي كونه جسما، وآمن بالرسول من آمن به من المهاجرين والأنصار، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ولم يدع أحدا منهم بهذه الطريق، ولا ذكرها أحد منهم، ولا ذكرت في القرآن ولا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا دعا بها أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، الذين هم خير هذه الأمة وأفضلها علما وإيمانا. وإنما ابتدعت هذه الطريق في الإسلام بعد المئة الأولى وانقراض عصر أكابر التابعين بل وأوساطهم، فكيف يجوز أن يقال إن تصديق الرسول موقوف عليها، وأعلم الذين صدقوه وأفضلهم لم يدعوا به، وأعلم الذين صدقوه وأفضلهم لم يدعوا بها، ولا ذكروها ولا ذكرت لهم، ولا نقلها أحد عنهم، ولا تكلم بها أحد في عصرهم؟ الوجه الرابع أن يقال هذا القرآن والسنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترها وآحادها ليس فيه ذكر ما يدل على هذه الطريق، فضلا عن أن تكون نفس الطريق فيها، فليس في شيء من ذلك أن البارئ لم يزل معطلا عن الفعل والكلام بمشيئته، ثم حدث ما حدث بلا سبب حادث، وليس فيه ذكر الجسم والتحيز والجهة لا بنفي ولا إثبات، فكيف يكون الإيمان بالرسول مستلزما لذلك والرسول لم يخبر به ولا جعل الإيمان به موقوفا عليه؟ الوجه الخامس أن هذه الطرق الثلاثة طريق حدوث الأجسام مبنية على امتناع دوام كون الرب فاعلا وامتناع كونه لم يزل متكلما بمشيئته، بل حقيقتها مبنية على امتناع كونه لم يزل قادرا على هذا وهذا، ومعلوم أن أكثر العقلاء من المسلمين وغير المسلمين ينازعون في هذا ويقولون هذا قول باطل. وأما القول بإمكان الأجسام فهو مبني على أن الموصوف ممكن بناء على أن المركب ممكن وعلى نفي الصفات، وهي طريقة أحدثها ابن سينا وأمثاله، وركبها من مذهب سلفهم ومذهب الجهمية، وهي أضعف من التي قبلها من وجوه كثيرة. وطريقة إمكان صفات الأجسام مبنية على تماثل الأجسام، وأكثر العقلاء يخالفون في ذلك، وفضلاؤهم معترفون بفساد ذلك، كما قد ذكرنا قول الأشعري والرازي والآمدي وغيرهم واعترافهم بفساد ذلك، وبينا فساد ذلك بصريح المعقول. فإذا كانت هذه الطرق فاسدة عند جمهور العقلاء بل فاسدة في نفس الأمر، امتنع أن يكون العلم بالصانع موقوفا على طريق فاسدة، ولو قدر صحتها على علم أن أكثر العقلاء عرفوا الله تعالى وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم بغير هذه الطريق فلم يبقى العلم بالسمع موقوفا على صحتها، فلا يكون القدح فيها قدحا في أصل السمع. الوجه السادس أن يقال إذا قدر أن السمع موقوف على العلم بأنه ليس بجسم مثلا، أن يقال إذا قدر أن السمع موقوف على العلم بأنه ليس بجسم مثلا لم يسلم أن مثبت الصفات التي جاء بها القرآن والسنة خالفوا موجب العقل، فإن قولهم فيما يثبتونه من الصفات كقول سائر من ينفي الجسم ويثبت شيئا من الصفات. فإذا كان أولئك يقولون إنه حي عليم قدير وليس بجسم، ويقول آخرون إنه حي بحياة عليم بعلم قدير بقدرة بل وسميع وبصير ومتكلم بسمع وبصر وكلام وليس بجسم، أمكن هؤلاء أن يقولوا في سائر الصفات التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله هؤلاء في هذه الصفات؟ وإذا أمكن المتفلسفة أن يقول هو موجود وعاقل ومعقول وعقل وعاشق ومعشوق وعشق ولذيذ وملتذ ولذة، وهذا كله شيء واحد وهذه الصفة هي الأخرى والصفة هي الموصوف، وإثبات هذه الأمور لا يستلزم التجسيم، أمكن سائر مثبتة الصفات أن يقولوا هذا وما هو أقرب إلى المعقول؟ فلا يقول من نفى شيئا مما أخبر به الشارع من الصفات فلا يقول من نفى شيئا مما أخبر به الشارع من الصفات قولا ويقول إنه يوافق المعقول، إلا ويقول من أثبت ذلك ما هو أقرب إلى المعقول منه. وهذه جملة سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيلها وبيان أن كل من أثبت ما أثبته الرسول ونفى ما نفاه كان أولى بالمعقول الصريح كما كان أولى بالمنقول الصحيح، وأن من خالف صحيح المنقول فقد خالف أيضا صريح المعقول وكان أولى بمن قال الله تعالى فيه. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فإن قيل عنوان أقول عنوان
نعم
الأنبياء لم يدعوا إلى طريقة الأعراض.
أحسن الله حسنك.
الله يحسن.
أبو سعد
هلا بشيخنا الله
أسعدك الله
وإياك الله يرضى عليك
بحمد. بسم الله
يا رب استعنا بالله الله يحسن لك. فيه كتاب يمكن أخبرتك أحصل عليك كتاب اليسر حق الشيخ بن منيع وقفت على مقدمته أحسن عليك
نعم.
وقال هنا فيه أحسن عليك تكلم هنا الله يحسن لك عن يعني من أسباب كتابته في المسألة قال وقد جاء في خطاب بعثه أمين العاصمة إلى سماحة مفتي الديار السعودية ونشرته إحدى صحفنا المحلية ما نصه إن تجفيف اللحوم وحفظها إذا أمكن أن يكون على أوسع ما عليه أكبر معامل البلاد الخارجية فإنه لا يمكن أن يؤدي خدمات لأكثر من 300 ذبيحة في الساعة، والمعروف لدى سماحتكم أن أكثر من 4000 ذبيحة تتم في كل ساعة من ساعات أيام النحر الثلاثة. فكان خطاب أمين العاصمة لسماحة المفتي كأنه يعني يبحث عن قول
الآن هذا اللي قرأت من كتاب
أي الشيخ بن منيع
لا بس ما هو ينقله عن
إلا ينقل النص
ينقله عن أمين العاصمة
نعم عن خطاب أمين العاصمة الموجه للشيخ محمد بن إبراهيم
وماذا كان هل الشيخ جواب على أمين العاصمة
ما ذكر شيء أحسن عليك لكنه
طيب ذكر وأمين العاصمة وش عنده اقتراح؟
هو أمين العاصمة يبحث عن قول يجيز ذبح الهدي قبل وقت نحره أو بعد وقت نحره، وعشان كذا الشيخ يعني كتب في المسألة يقول بحثت ووجدت يعني قول لأظن المالكية يعني يجوزون مثل هذا، وهذا الأقرب لمقاصد الشريعة، فإن كثيرا من الهدايا والأضاحي يعني تتلف ولا يستفاد منها بسبب عدم القدرة على استيعاب هذا العدد الهائل من الهدي والأضاحي في ذلك الوقت، يعني في أيام محدودة. لكن لو ذبحت قبل وقت النحر صار في مجال للتصرف والاستفادة. لكنه أيضا هنا ذكر أيضا في الكتاب الله يحسن إليك، قال ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أشير إلى أن هذا البحث سبق أن نشرته في جريدة اليمامة الغراء على شكل حلقات مسلسلة بعد أن عرضته على فضيلة شيخنا العالم الجليل العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، وأخذت رأيه في نشره في إحدى جرائدنا المحلية فشجعني على نشره، وبعد انتهاء حلقاته رغب إلي فضيلته في طبعه في رسالة مستقلة لتعم الفائدة به.
هذا
فالشيخ كان يؤيده، يعني كانه يرى نفس الرأي، بس أنا ما أدري، ما بحثت أنا فيه رأي الشيخ بن باز. هذا الكلام كتبه في 1/12/1385، قبل كم؟ 60 سنة.
المهم انه وثق، هو وثق رايه ب ايه باستشاره البعث.
ثم كتب الشيخ محمد عبد الله بن حميد ايضاح ما توهمه صاحب يسري في يسره من تجويزه ذبح الهدي قبل وقت نحره، ثم قال هنا أحسن عليك أما بعد فقد بعث إلي الأستاذ عبد الله بن سليمان بن منيع العضو بدار الإفتاء بالرياض رسالته القول اليسر في جواز ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر، قرر فيها جواز ذبح دم التمتع والقران قبل يوم النحر، معتمدا في ذلك على أقوال ضعيفة شاذة لم تستند على كتاب ولا سنة، قائلا إن دم التمتع كدم الجبران الواجب لفعل محظور أو ترك واجب، وعلى هذا القول لا يتقيد بزمن، فلو أخر دم التمتع إلى بعد أيام النحر جاز له ذلك، واستدل على هذا الرأي بما لا دلالة له فيه وتعلق بما هو بعيد عن موضوع البحث.
ثم عاد أول كلمة قوية ما.
ثم عاد استطرد، قال في من ذلك استدلاله، وأخذ الأدلة وأخذ يناقشها ويرد عليها. كتابة في كم صفحة الشيخ؟ أحسن الله إليك، في 100 صفحة كتاب الشيخ بن حميد.
صفحة عبد الله؟
أي نعم.
نعم.
100 صفحة نعم. نعم استعان. أحسن الله عليك وجودك.
طيب
سم
المحمود عبد الله بن زيد.
أي نعم.
ما له مشاركة مع
الشيخ بن منيع؟
إيه، لأن عنده شوية.
أي نعم. أنا ما وجدت له رسالة مستقلة في هالمسألة. أنا رجعت إلى مجموع مؤلفاته، توقعت أنه بيكون كتب ولا
محمود
الشيخ عبد الله بن زيد. نعم
حضرت شيئا،
فما وجدت فيه شيء إلا إذا كان ضمنه يعني المسألة ذكرها مثلا في أثناء بحث له، لأن له كتابه في المناسك.
أيوة.
وصار فيه يعني كلام ولغاطه.
أهم المسألة التي خاض فيها وأشكلت مسألة الرمي قبل الزوال، وهل جد ميقات؟
وما رجع لا رجع عن رأيه؟
لا ما أعرف عن رسالة هو أقول عنده قناعات طيب سلامي ولا
الله إذا ودكم الشيخ
ها؟
أقول إذا ودك نقرأ شوي
هذا
الله أحسنك. بسم الله الرحمن الرحيم.
أول على الأصل.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن: المسألة الثامنة، إذا وقع الوطء في الحج أفسده، لأنه محظور كالأكل في الصوم أو الكلام في الصلاة، فإن وقعت المباشرة لم تفسده، لأن تحريمها لكونها داعية إلى الجماع، كما حرم الطيب والنكاح، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
أيش الحديث؟
لا ينكح المحرم ولا ينكح.
لا ولا ينكح هذا.
نعم. أحسن الله إليك. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب، ولو وجد الطيبة والنكاح لم يفسد الحج، فكذلك بالمباشرة.
نعم.
المسألة التاسعة، قوله تعالى: ولا فسوق، فيه أقوال كثيرة أمهاتها ثلاث. الأول: جميع المعاصي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الثاني: أنه قتل الصيد. الثالث: أنه
الذبح. تفسير فسوق.
نعم.
نعم.
الثاني: أنه قتل الصيد. الثالث: أنه الذبح لغير الله تعالى.
أعوذ بالله.
نعم. لأن الحج لا يخلو عن ذبح، وكان أهل الجاهلية يذبحونه لغير الله فسقا، فشرعه الله تعالى لوجهه نسكا. والصحيح أن المراد بالآية جميعها، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فقال الفقهاء: الحج المبرور هو الذي لم يعصى الله في أثناء أدائه. وقال الفراء: الحج المبرور هو الذي لم يعصى الله بعده، هو الذي لم يعصى الله بعده. وقد روينا في الحديث المذكور من طريق أبي ذر: من حج
هذا الفر اللي يقوله.
إيه نعم.
قول ما هو مرجوح يعني المعصية فيما بعد لا ليس لها أثر رجع كما يقولون. نعم.
يعني هو أخذها من باب أن يكون حاله بعد الحج أحسن من حاله قبل الحج.
نعم.
وقد روينا في الحديث المذكور من طريق أبي ذر: من حج ثم لم يرفث ولم يفسق، بقوله ثم، والله أعلم.
هذا دليل فراء.
أظن دليل
هذا اللي هو لم يصل لها بعده.
نعم. من حج ثم لم يرفث ولم يفسق، بقوله ثم. نعم. أحسن عليك. المسألة العاشرة، قوله تعالى: ولا جدال في الحج، أراد لا جدال في وقته، فإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فعاد بذلك إلى يومه ووقته. وقيل: لا جدال في موضعه، فإن الوقوف بعرفة لكل أحد من الناس كان من الحمص أو من غيرهم. وكلا القولين صحيح، وقد رفع
من إيش سواء كان.
فإن الوقوف بعرفة لكل أحد من الناس كان من الحمص أو من غيرهم.
الله بس سكين.
كان الميم
حمص.
أحسن الله عليك. كان من الحمص أو من غيرهم. وكلا القولين صحيح، وقد رفع الله تعالى الجدال في الوجهين بين الخلق، فلا يكون إلى يوم القيامة، ولهذا قرأه العامة وحده بنصب اللام على التبرئة دون الكلمتين اللتين قبله.
يعني قل أولا جدال يعني شو هو؟
يقول هنا ولهذا قرأه العامة وحده بنصب اللام على التبرئة دون الكلمتين اللتين قبله.
ما تبين بالنصب يقول
بالنصب نعم.
فلا عرفت ولا وثوق ولا جدالا يعني بها كذا
نعم
نعم
نعم. واللي قبله فلا رفث
لا
شا فيها
فلا حفصة التي نقرأ بها فلا رفث ولا فسوق.
إيه أحسن لي كلها منصوبة لكن القراءات الأخرى فيه شيء من
جعفر
نعم
يقرأها فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
ولا جدال
إيه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال هذا أبو جعفر. وابن كثير وابو عمرو يقرأها فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
هذا
أي نعم. يعني هو قصد أن العامة لم يختلفوا في الجدال أنه منصوب واختلفوا في الفسوق والرفث فمنهم الرفع ومنهم النصب ولا لا شيخنا
أبو جعفر بس اللي يقرأها ولا جدال
نعم.
والأغلب على ابن كثير وابو عمرو ويعقوب وعليه يحسن الوقف على ولا جدال يقول وعليه يحسن الوقف على ولا فسوق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج على قراءة النصب هذه بعد الضمور
وابن عربي جعلها دليلا على ما يقول
سمع صديق
جعلها دليل
يقول هنا أراد لا جدال في وقته وقيل لا جدال في موضعه ثم قال وكيل القولين صحيح وقد رفع الله تعالى الجدال في الوجهين بين الخلق فلا يكون إلى يوم القيامة ولهذا قرأه العامة وحده بنصب اللام على التبرئة دون الكلمتين اللتين قبله.
أقصد الجدال في الوقت يعني في تحديد الوقت مثلا وقت الحج إنه في جاش في عرفة يوم 9 والعيد يوم 10 ولا
جاء يريد يجعلها اسم لا لا جدال تفيد عموم النفي عموم النفي نفي للجدال مطلقة ولهذا قال فلا يكون إلى يوم القيامة. أما الرفث فقد يقع وهو نفي بمعنى النهي.
نفي بمعنى النهي
المتبادل منه أنه في الجميع
أيوة.
نفي بمعنى النهي كما تقضي قراءة النص فيها في الجميع فلا رفث ولا فسوق ولا جدال مطلقة.
مش مناسبة قوله فإن الزمان قد استدار كهيئته
فيه
وقال أراد لا جدال في وقته فإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض فعاد بذلك إلى يومه ووقته. شو مناسبة أن جاء الكلام
يريد أن الوقت يعني قد استقر فلا موجب للاختلاف الحج في تلك السنة وهو في وقته قطعا ثم استقر وقته فيما بعد ذلك. السلام عليك. تفضل.
السلام عليك. وقد بينا ذلك في كتاب ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين. أول مرة يذكر كامل.
بينته في كتابي.
عنوان كتاب أقول أول مرة يذكر كامل عنوان كتاب. يقول وقد بينا ذلك في كتاب ملجئة المتفقهين.
ملجئة.
إيه نعم. المتفقهين. إلى معرفة غوامض النحويين. أو ملجأة.
كأنه ملجأ. ملجأ. يلجأ إليه.
أي نعم.
بس ما كتبت صح.
أي نعم. يعني هي كتبت أحسن عليك. على أساس أن الميم مضمومة والجيم مكسورة.
مكتوبة الميم مضمومة.
لأن الهمزة. لا ما شكلها هو بس أنه حاط الهمزة. على كرسي. فهذا يدل على أن الحرف اللي قبلها مكسور. بس قد يكون هو أخطأ في قراءة هذا ظن هكذا.
العلوم العربية الإنسانية شكلينها ملجئات المتفقهين لما
عرفتهم شكلين شكلين. مجلة العلوم العربية. يختلف فرق بين ملجأ وملجئة. ملجئة من الإلجاء وملجئة من لجأ يلجأ من الثلاث.
أحسن عليك.
طيب كما الكلام.
طيب أحسن عليك. المسألة يعني كلامكم سليم أحسن عليك. يعني كأنها أقرب هذا أنها ملجأة.
نعم.
المسألة 11 قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أمر الله تعالى بالتزود من كان له مال ومن لم يكن له مال. فإن كان ذا حرفة تنفق أو تنفق في الطريق فإن كان ذا حرفة تنفق في الطريق أو سائلا فلا خطاب عليه، وإنما خاطب الله تعالى أهل الأموال الذين كانوا يتركون أموالهم ويخرجون بغير زاد ويقولون نحن المتوكلون. والتوكل له شروط بيانها في موضعها. يخرج من قام بها بغير زاد ولا يدخل في الخطاب. ومن لم يكن له مال فإن خرج على الأغلب من الخلق وهم المقصرون عن درجة التوكل الغافلون عن حقائقه والله أعلم. الآية 47.
لاحظوا فإن كان ذا حرفة
تنفق في الطريق.
إيش معنى تنفق في الطريق؟
يعني ينفقها وتنفد في سفره.
عجيبة عبارة
كذا.
لكن آخر الكلام يفيد يعني أنه تنفق يعني تنقطع. إذا سافر انقطعت يعني حرفته ليس لها يعني طلب إلا في البلد. وسبق إلى ذهني أنها تنفق يعني تروج كما يقال. هذه سلعة نافقة. السلعة النافقة هي المطلوبة.
منفق سلعته.
ظننت أنه يريد أنها تنفق، لكن لما قال أنه غير داخل في الخطاب كان تبين. نعم.
أحسن عليك. يعني تنفق تنقطع. أحسن عليك. نعم.
على ما فهمك أنت.
صحيح. وسائلا فلا خطاب عليه.
أنها نفقت. نفق الشيء إذا انقطع.
الخطاب موجه لأهل الأموال الذين يتركون أموالهم ويخرجون
يعني متعمدين.
نعم. أحسن الله إليك. الحين بيشرع في آية جديدة. أحسن الله إليك. تبون نواصل ولا نقف؟
أظن الوقت. وش باقي يا محمد؟
باقي 7 دقائق أحسن.
خلاص أيضا نشوف الآية بس.
أحسن الله إليك. الآية 47 قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فيها 10 مسائل.
إذا ما يعشبه ما جمع. أو نقف عنده بإذن الله.